بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في ثاني لقاءاتنا مع شيخين كريمين لهما باع طويل في تأسيس الدعوة وإحياء الدعوة السلفية في مصر، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا.
اهلا وسهلا بك.
مرحبا.
وفضيلة الشيخ الدكتور احمد فريد. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا بكم.
مرحبا.
في الحلقة السابقة الثلاثاء الماضي افتتحنا الكلام عن مسألة صارت مسار جدل واسع وكبير ومطروحة بقوة على في المنتديات وفي الفضائيات وكذا وكذا، هي مسألة الشريعة الإسلامية وتطبيقها. هذه الكلمة كانت كما قلنا سابقا كلمة مؤذية لمن يتحدث أو ينطق بها في زمن الطغيان والظلم، لكن حينما شاء الله تبارك وتعالى بقوته وعظمته وجلاله أن يسقط الطواغيت، فصار الكلام عن الشريعة كالبحر الزاخر الهادر، يتكلم عن الشريعة كل محب بعاطفة ربما ليس وراءها علم وفهم، ويتكلم عنها أيضا الشانئون والمشاغبون والذين يكرهون هذه الكلمة. رأينا المحب ورأينا العالم ورأينا الداعية ورأينا السياسي ورأينا ناسا الحقيقة ربما يعني يندرجون بشدة ما يقول على شريعة الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أرجو ألا يكونوا كذلك. لا يزال الحديث ممتد عن شريعة الإسلام والشبهات التي تثار حولها، وهل يمكن تطبيقها، وما هذه الشريعة ومفهومها بشكل يصل إلى رجل الشارع البسيط، وهل هي أو كيف يصل الدعاء بالناس إلى المطالبة بالشريعة أو رؤية الشريعة ضرورة أكثر من رغيف الخبز الذين يسعون لتحصيله كل يوم. أجدد الترحاب بالعلماء الأجلاء، وأنا دائما أكون سعيد في صحبة العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بعلمهم والسادة المشاهدين في الدنيا والآخرة، وأن يصلح حالنا بكم يا رب العالمين. هذه المقدمة التي يعني أطلت فيها عن الشريعة، فالدكتور سعيد، هل ترى أن النظام السابق الذي حال بين الناس على مدار 30 سنة تكثر أو تزيد، حال بين الناس وبين كلمة الشريعة، هذا المصطلح يمكن كانت أيام السادات كما قلنا مطروحة في مجلس الشعب في البرلمان، والشيخ صلاح أبو إسماعيل زي ما ذكرنا كان في مناداة وكانت مقبولة يعني، لكن انكمش هذا الأمر وصارت كلمة الشريعة كلمة تدل على أو تشير إلى خطورة لمن يتحدث بها. هل هذه الفترة الطويلة أحدثت حينما سقط النظام غربة بين الناس وبين الشريعة الإسلامية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بلا شك طبعا أن تباعد الوقت الذي نعيشه عن زمن البعثة، ولن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فده واقع موجود. ولذلك ممكن نقول ان الناس ورثوا الاسلام وجاهلوا الكثير من معانيه، ولكن في الجملة انا بشبه الناس حقيقة بجوهرة، خصوصا الشعب الطيب الشعب المصري اللي بنعيش وسطه ومعه، اشبه بجوهرة. كان البعض ممكن يقول عليه مسح التراب، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله أثبتت الأحداث حبه لدين الله تبارك وتعالى، بمعنى ما يصحش المزايدة عليه، لأن كان الاستفتاءات وكانت المليونيات بتثبت، بل الشباب حتى في منادات الشباب اللي وقف أمام السفارة بيطالب بمنع الغاز والوصول لغزة بغض النظر وطرد السفير الإسرائيلي، ما دي مطالب ممكن تكون مطالب شرعية حتى لو احنا خطأنا الوسيلة او الصورة، ولكن حنقول في النهاية ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. فده موافقة للفطرة، في فطرة بقية من فطرة حتى لو كانت الملوثات كثيرة، قدر من العقل، حب لدين الله تبارك وتعالى في الجملة. المشهد حقيقة بيبشر من جهة، ومن جهة أخرى لابد من تعميق المسألة دي، ودي دور العلماء ودور الصالحين ودور الدعاء إلى الله. ليه؟ لأن في جانب يتخوف منه، لو قلنا أن الثورة كانت نعمة يبقى لابد من تأدية شكرها، وإلا فالنعم بتزول بالجحد. ولذلك أنا بعتبر العلمانيين والليبراليين والشيوعيين اللي بيسرقوا سفينة الوطن، اللي عايزين يطمسوا معالم الحق والحقيقة، دول فعلا ما هماش بيحبوا الأمة. ليه؟ دول حيدمروا هذه الأمة، لأن احنا لما ننظر الآن حتى في سير الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة، مثلا قوم صالح طلبوا الآية، ظهرت الآية ناقة قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يقول ربنا تبارك وتعالى فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فاحنا اذا ما رجعناش لشرع الله، اذا ما طبقناش دين الله، احنا في نعمة، احنا في عافية زي الطغاة والطواغيت. الواجب ان احنا نتمسك بدين الله، ده شعب مسلم. فالطوائف اللي هي عايشة في وسط الامة وعايزة تنحرف بيها عن منهج الله، المفروض انها تتقي الله تبارك وتعالى. دي امة مسلمة محبة لدينها، حتى لو حدث بعض الغبش فالمفترض والمتصور ان يخلوا بين الدعاء الى الله وبين هذه الامة، احنا ارفق وارحم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين بعير، في حديث الرجل اللي حتى لما ثار والنبي صلى الله عليه وسلم سأله صدقة فأعطاه فقال أحسنت إليك، قال لا ولا أجملت. فأهم الصحابة أنهم يقعوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفضهم، ودخل حجر بعض نسائي أتى شيء من المال ودفعه للأعرابي، فقال له أحسنت إليك، قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي مما قلت شيئا، فلو رأيت أن تقول بحضراتهم مثل ما قلت الآن. فلما كان من الغد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الأعرابي وتواجد الصحابة، فقال إن هذا الأعرابي سألنا شيئا فأعطيناه، فزعم أننا لم نحسن إليه فزدناه، فزعم أننا أحسننا إليه، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتابعه الناس فلم يزيدوه إلا نفورا، فقال لهم صاحب البعير خلوا بيني وبين بعيري أنا أرحم به وأرفق، فجمع لهم خشاش الأرض ثم استناخ ثم راكبه، ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه دخل النار. أي شيء أعظم من انحراف بفطرة البشر، من طمس عقول الخلق، من إبعاد أمة عن دين ربها، ده لا شفقة ولا رحمة ولا رفق بالخلق ولا مصلحة تؤدى لا للبلاد ولا للعباد. مصلحة الدنيا والآخرة كامنة في العودة بالنفس وبالأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ودي أمة طيبة حقيقة، واللي احنا بنشوفه بمثابة إرهاصات. يعني أنا شايف إن الأمة بتولد من جديد، وحتى اللي قالوا العلماء إن لم يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قالوا هذا من جملة العام المخصوص، لأن في أوقات وأنا لا أستبعد أن دي مقدمات وبشريات خير، علينا بس أن احنا نرتفع لمستواها ونأدي شكرها.
ربنا يبارك فيك، ده كلام يعني غاية في الأهمية. قول دكتور أحمد فريد، خلينا ندخل في العمق ونربط الماضي بالحاضر، وأنتم ك يعني رموز الدعوة السلفية التي يعني كان من أهم مهماتها الحفاظ على حدود الشريعة وحراسة السنة والتأكيد على أو ربط الحياة بالضوابط الشرعية، في حين كانت هناك بعض الحركات ربما مش عايزين نستجب للماضي تنفلت باسم الواقع أو يذوبها الواقع. لكن هل خلينا نقول، هل الدعوة السلفية كانت تقصد ذلك واتهمت أنها معتزلة عن المجتمع وتهتم بقضايا التربية والتزكية والرقائق، فصارت كما أشار البعض في مكر كرست معنى العلمانية بعزل الإسلام عن الحياة وحصره في مسائل العبادات والمفاهيم وهكذا، أم كانت مهمة هذه الدعوة حراسة السنة وإحياء روح السلف الصالح لكن منعها الطاغية من أن تنخرط بالمجتمع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة يعني الأستاذ وأخي الحبيب الشيخ سعيد، وأيضا بالمشاهدين والمشاهدات، وأقول إن فعلا الدعوة السلفية أهم حاجة لها المحافظة على ثوابت الإسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دي خط الدفاع الأول بتاعنا، إن إحنا بنحافظ على الإيه، على السنة وعلى العقيدة وعلى منهج السلف. وأكثر مرة قلت إن الدعوة السلفية، يعني مثلا دعوة الإخوان أو التبليغ أو الجماعة الإسلامية، ممكن تقول أسسها فلان في سنة كذا، ولكن من أسس الدعوة السلفية؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأن الدعوة السلفية هي المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة من عقيدة ومن فهم الكتاب والسنة. فطبعا كل بيقول الكتاب والسنة، ولكن بفهم من؟ يعني هم بفهم مثلا أئمتهم أو، ولكن احنا بنقول الكتاب والسنة فهم سلف الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، اللي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيرية يعني هذه القرون الأولى، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلف هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية والصوفية وغيرهم من فرق الضلالة، الذين يرون ظلم الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
أنا عايز أتوقف عند النقطة دي، أستل حتة مهمة للرد على بعض العلميين. كنا بنشوف دائما ولع واهتمام واتخاذ الفريق من العلمانيين المعتزلة على وجه الخصوص بيعتبروهم المدرسة العقلية، والمعتزلة فريق ظهر في أزمنة سابقة، في حين هم يتهمون السلفيين بالرجعية والعودة إلى الماضي، وهم يتخذون ممن سبق أيضا مرجعية وإن كانوا من أهل البدع والزيغ والضلالة. يعني
هو الفرق يعني الأساسي يعني أو الجوهري بين الدعوة السلفية والدعوات العقلانية زي المعتزلة وغيرها، إن الدعوة السلفية بتتأدب مع النصوص وتقدم النقول على العقول، النقل على العقل، والنقل واحد والعقل مختلف. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن اختلاف الأمة قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
نعم.
ما قالش فاجتمعوا فيما اتفقتم فيه ويعذر، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لأن السنة واحدة لا تختلف. فلو أنا عظمت السنة وقدمتها على عقلي، والأستاذ مصطفى الأزهري عظم السنة وقدمها على عقلي، والفضيلة الشيخ سعيد عظم السنة وقدمها على عقلي، هنجتمع على السنة، سنة واحدة. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والافتراق، لأن البدعة بتنشأ من تقديم الرأي على النص، والآراء مختلفة، ولذلك تجد البدعة تفترق بدعا، تجد الشيعة فرق كثيرة جدا وكل فرقة تكفر أخرى، الخوارج فرق، الصوفية فرق، ولكن السنة واحد. فعلاج اختلاف الأمة هو التمسك بالسنة. فالدعوة السلفية هي الخط الدفاع الأول بتاعها المحافظة على العقيدة وعلى الفهم صحيح الكتاب والسنة لحراسة الدين. احنا دلوقتي بدأنا دخلنا في السياسة مثلا، الناس بيعيبوا ان احنا دخلنا في السياسة. طبعا الفترة السابقة ما كانش مسموح لأي حد يعني انه يدخل في السياسة، والانتخابات كانت بالبلطجة والتزوير فكان تضيع الأوقات، وكانوا بيقبضوا على إخواننا من الإخوان المسلمين قبل الانتخابات، طلعوا بعد الانتخابات، فكانت جهود وأموال بتضيع بدون فائدة يعني.
فكان من الحكمة أنكم تركزوا على تربية الشباب وإعمار يعني المساجد وكذا وكذا.
فهي الدعوة اهتمت بتربية الناس في المساجد وبث العقيدة الصحيحة وبث السنن ومحاربة البدع، والحمد لله الثمرة واضحة يعني، ثمرة واضحة جدا دلوقتي يعني. يعني وبعدين لما حدثت الثورة وكده الحمد لله الإخوة يعني الدعوة السلفية ازدادت ترابطا، وما فيش حد انشق، مثلا ما سمعناش ان واحد من مشايخ السلفية انشق عن السلفية او واحد عمل حزب لوحده، لا الحمد لله ايه برضو السنة بتجمعهم اكثر تجمعا واكثر ائتلافا ومحبة ومودة، واهل البدع او اهل المناهج اللي مخالفة للسنة او مش بتهتمش كثيرا بالسنة تجد يعني ظهر فيهم انشقاقات وناس كتير خرجوا واللي عملوا احزاب مختلفة فده طبيعة المنهج. المنهج السلفي بيجمع. انا قلت ان الدعوة يعني اساسا هي المحافظة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ابن مسعود انكم قد اصبحتم اليوم على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم، فاذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الاول. وقال الامام مالك لم يكن شيء من هذه الاهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، ان بدعة ظهرت في اخر عصر الصحابة في خلافة علي بن ابي طالب، ظهرت الخوارج والشيعة ومنهم السبائية، وبعدين ظهر بعد كده القدرية، ما قال ابن عمر ان عندنا بالكوفة قوم يقولون بان الامر انف يعني مستأنف من القدر السابق، قال اخبرهم انهم ليسوا مني ولست منهم. فنقول ان الدعوة السلفية اساسا بتحافظ على الثوابت، ولكن الخط الثاني بقى ان هي تسوس الدنيا بالدين، لان الاسلام ما نزلش عشان يبقى مجرد ركعات بنصليها وبنصوم شهر رمضان وبنحج، لا الاسلام نزل من اجل ان يحكم. يعني هم الليبراليين بيرضوا بالاسلام كعبادات شخصيه، زي واحد عنده هوايه بيلعب كوره، واحد بيلعب تنس، واحد ما عايزين الاسلام يبقى كده. لا الاسلام لا يرضى الا ان يحكم الشخص ويحكم المجتمع ويحكم البلاد ويحكم العباد. فهم ما بيعرضوش ان واحد يؤمن بالله وملائكه والكتب والرسل، ولكن بيعرضوا في حاجتين. الامر الاول اللي هو ان الاسلام يحكم يعني وتطبق حدود الاسلام. الامر الثاني الولاء والبراء على العقيده، انك تحب المؤمن وتبغض الكافر. فهم عايزين الاسلام زي ايه يعني حاجات شخصيه كده، يعني كل واحد يلتزم خاصه نفسه، عايز يصلي يصلي، المراه عايزه تتبرج تتبرج. يعني ما يقبلوش الاسلام ان هو يهيمن على كل الحياه وتصرفات الافراد والمجتمع كله يحكم بالاسلام.
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يبقى الاسلام يعني خاضع للاهواء الشخصيه او
لحريه الناس، واحد عايز
المظلومه الحريه.
يعني هم عايزين اسلام معلب، يعني جاي لنا من فرنسا ومن ايطاليا كده بالايه الحاجات اللي هم عايزينها وما تضرهمش، ولكن ما يبقاش نظام كامل شامل يحكم الاسره ويحكم المجتمع ويحكم سياسه بلاد الاسلام بالبلاد الاخرى.
نعم. الكلام في الدكتور احمد فريد يعني هينقلني الى مساله يعني احنا بنغوص في الواقع عشان نربط الاحداث بهذا المنهج، ويعني انا مش عايز انك جراح، لكن الواقع ضاغط والناس منتظرة من العلماء والمشايخ رأي يرشدهم في وسط هذا الزخم من الاراء المختلفة والفضائيات والقصص دي كلها، يعني محتاجة الى رأي تستريح والفطرة جاهزة لتلقي وان تشرب الكلمة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن احنا كنا بنشوف في ايام النظام السابق انزعاج شديد جدا من جماعة الاخوان المسلمين والجماعة المحظورة وكذا وكذا وكذا، لكن بعد سقوط هذا النظام ارى ان العلمانيين والابراهيم اكثر انزعاجا من الدعوة السلفية، ده في تصوري يعني، تراجع الكلام شوية عن الإخوان وكذا وكذا، لكن اللي على المحك دلوقتي الدعوة السلفية من بداية موقعة قطع الأذن وهذا الكذب والدجل وهلم جرة. كيف ترى هذا الأمر في الدكتور سعيد؟
لا هو سنن التدافع يعني ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والكلام على الحوار وهل هو صراع حضارات ولا حوار حضارات، لدى واقع ان هو في تدافع بين الايمان والكفر، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، فهو امر وجد وموجود وحيستمر وحيستمر. وكون ان الدعوة وكأنها ظهرت فجأة، ما صحيح كان الاخوان موجودين وفي معترك السياسة وجماعة محظورة ولا غير محظورة، فاخواننا كانوا فعلا في المسجد، ده كان جل نشاطهم واهتمامهم، بيربوا الناس والله الحمد يعني كان ثمار طيبة جدا، وده من بركات الاقتراب من منهج الانبياء والمرسلين، كانوا بيعبدوا الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. والواقع بيشهد الدنيا فتحت عينيها وجدت طوفان متدينين وكلهم سلفيين عايزين يرجعوا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بيقولوا لابد ان احنا نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وان الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. كون ان واحد مش شايف الشمس في رابعة النهار احنا هنعمل له ايه؟ او حتى لما يجي المحاورات، ما انا بعتب بشدة على الاعلاميين وعلى البرامج ان حتى حوارها فيه استعلاء على رجل الشارع، حوارها فعلا مستفز وحوار ساقط، يعني ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع اجر المحسنين والعاقبة للمتقين، لما يسلطوا الضوء في كل حلقة مع اخواننا الافاضل ايه حكم السياحة، ايه حكم الفن، هتمنعوا التمثيل الله، دي قضايا الامة، دي قضايا امة، ده الدين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سياسية او اقتصادية او اجتماعية او اخلاقية. والاسف الشديد البعض وكأنه بيوضع في الفخ وما بينتبهش ان رقم واحد ورقم مليون من الدعاء كله حيتسأل نفس الاسئلة النمطية وكأنه في قفص الاتهام. مين الواقف على منصة القضاء؟ ممكن يكون شيوعي عايز تتوجه له دعوة، نقول له اسلموا وجوهكم لله من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله، نقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. للأسف الشديد قضايا كتيرة مطروحة، فين البوابة بتاعتها؟ فين تعبيد الدنيا بدين الله؟ ده منهج الانبياء والمرسلين، ده اللي اخواننا الافاضل لله ولله الحمد والفضل كله بيد الله كانوا بيركزوا طيلة حياتهم على البوابة، على البوابة اللي منها يدخل الناس، احنا عايزين اصلاح تعليمي صحي، فكانوا بيركزوا على هذه القضية، وقضية فعلا خالطت شغاف القلوب والنفوس. فكون ان العلمانيين دلوقتي شايفين طوفان تدين، ده فعلا واقع بالنسبة لهم، مش عايزين يشوفوا خير، مش عايزين يشوفوا حق، هم بيعتقدوا شيء، افتكروا او ظنوا ان الساحة خالية لهم، وجدوا ان البساط بيسحب، وجدوا برامج زي الناس وقنوات ومواقع سحبت البساط، ده فعلا كان صورة ومشهد كان لازم ان تستفزهم. فالحاصل ان الاسلام قادم والله الحمد، وان الله يحفظ دينا بنا او بغيرنا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اللي بأتمناه لنفسي ولعموم اخواني ان احنا نظل نركز على الدعوة الى الله تبارك وتعالى، المحافظة على جناب التوحيد وعلى جناب التشريع، وان ضاقت صدور العلمانيين والملاحدة والشيوعيين،
نعم،
إغاظة الكافرة وأعداء الإسلام طاعة وقربة لله. أنا والله بأمشي في طريقي بعبد الدنيا بدين الله. إخواننا والله الحمد ما كانت شبهة عندهم لا في الغلو في التكفير ولا في مسالك العنف، انخرطوا حتى في السياسة، وما زلنا بندق أجراس إنذار إن إياكم والانحراف عن المنهج، مش عايزين نغير جلودنا، لا، وانت لا صحة التبديل ولا التغيير، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا ديمقراطية وغير ديمقراطية ده ما حضرتك بتشير في ثنايا الكلام ان في حاجات قديمة بيتكلموا بيها، واحنا لما نيجي نقول نرجع للاسلام والدين يقولون انت عايزين ترجعوا للماضي الصحيح، ده انتوا رجعيين متخلفين ظلاميين. طب ما هم عايزين يرجعوا للفراعنة، ماذا نتهمهم بانهم رجعيين متخلفين ظلاميين؟ عايزين يطبقوا ديمقراطية، ما ده نظام يوناني قديم، ده ما هوش اكتشاف عصري. لما بيجوا يتكلموا على حتى الحاجات الشعبية الامثال ويقولوا فولكلور شعبي وحتى يتكلموا على الدي ان ايه، ما ده كلام كله على الماضي. الماضي احنا يعني ما كانش عندنا ماضي مش هيبقى فيه لا حاضر ولا مستقبل.
نعم، هو فضلتك بتؤكد على امور مهمة انا سعيد بها جدا، وطبعا انتم كرموز الدعوة السلفية دي مسألة حاضرة. الا تأخذنا السياسة او الا يضغط الواقع بمفرداته اليومية وبجدله الواسع والشديد، الا يأخذنا بعيدا عن المنهج. ودي النقطة اللي اشار برضو ليها في الدكتور احمد فريد في حديث العرباض بن سارية، انه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ودي طبعا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، النبوءات صلى الله عليه وسلم، وقد حدث اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انا هذا التعبير النبوي البديع، خليني اقول هل عضوا عليها بالنواجذ ان اهل السنة والذين يمثلهم الدعوة السلفية حولهم من يريدون انتزاع السنة وتغريب الدين، فمن هنا يأتي جمال جملة النبوية عضوا عليها بالنواجذ، فإن حولكم من يريدون أن يسرقوا السفينة كما أشار الدكتور. هل ترى ذلك؟
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول يعني حافظ على السنة ما تتفلتش منك وحدش يسحبها منك. ممكن يسحبها بالتهوين من شأنها، يعني مش مشكلة مثلا اللحية، مش مشكلة النقاب، مش مشكلة يعني بحيث إن يتفلت الدين. قالوا حتى في البدعة، يعني الإمام الشاطبي لما عرف البدعة فقال هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو مزيد من التعبد. وقالوا إنما تكون الفرقة فرقة إذا خلفت أهل السنة والجماعة في قضية كلية زي القضاء والقدر، الأسماء والصفات مثلا، الكفر والإيمان، أو كثير يعني من الجزئيات فيعود على جزء كبير من الشريعة بالهدم. يعني ممكن أخلف قضية كلية مثلا او في كثير من الجزئيات، فلو قسنا بعض الجماعات هنلاقي فيه فعلا مخالفه في كثير من الجزئيات بيعود على جزء كبير من الشريعه بالهدم.
يعني تريد ان تقول ان في هناك خطوره في التفريط في الجزئيات،
يعني التنازل ما يعود على حتى يتنازلوا، يعني لدرجه ان التوحيد صار امر مش مهم. يعني يقول لك انت شاغل نفسك بالتوحيد او تجميع الامه انهم كذا، يعني حتى قضايا التوحيد او تقسيم الدين الى قشر ولباب، وده التقسيم ده قبيح لانه مش وفعلا في اصوله في فروع، بس ما يجوش التقسيم بقصد الايه ان ترك اشياء من الدين، ان اعتبر دي خشور يبقى نسيبها. يعني تقسيم بقصد الايه ترك ما يسمونه بالخشور هذا لا يجوز، لان الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافه كل شرائع الاسلام. والايه اللي حضرتك ذكرتها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالآيات مثلا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ما إيه الفرق بينها وبين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني دي أوامر ودي أوامر، يعني احنا هم عايزين ياخدوا دين تفصيل، يعني خد حاجات وسيب حاجات، هم العلمانية عايزين كذا يعني. ولكن احنا نقول لا، ده احنا هنعض على كل الدين بالنواجذ، لان ما يجوزش لان احنا ناخذ بعض الكتاب ونترك بعض الكتاب. وبعدين يعني تخويف الناس من الشريعه، الامه حكمت بشريعه الاسلام 13 قرن، يعني ما حدش اشتكى، وما والنصارى مثلا بيقولوا في نصارى وكذا، طب هم كانوا عايشين في ظل الشريعه. انا معايا كلام من باب وشاهد شاهده من اهلها، كان قالوا الانبا شنوده وذكر في جريده الاهرام، صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ 6 مارس 1985، فيقول إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد. إن مصر تجلب القوانين الخارج حتى الآن وتطبقه علينا، ونحن ليس عندنا مثل ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام؟
سبحان الله،
يعني سبحان الله، شاهد شاهد من هم خايفين
على كلام رأس الكنيسة، يعني مفترض ألجمهم أو ألقمهم حجرا، يعني
ده يرد بيه على العلمانيين والليبراليين. وبعدين نقول يعني كيف نتسول ونحن الأغنياء؟ يعني احنا عندنا شريعة ربنا عز وجل، ازاي نجيب قانون من فرنسا ولا من اليونان ولا من، وكيف نتطفل على موائد اللئام ونحن الكرماء الشرفاء؟
يا سلام.
فاحنا عندنا شريعة ربنا، يعني اغنى الشرائع، يعني الإسلام الأمة ساعدت بشريعة ربنا عز وجل 13 قرن، كان في بركة وفي عزة وفي، وما ما صارت في ذيل الأمم إلا بعد تنازلها عن تحكيم الشريعة. وفي آخر الزمان لما تحكم الشريعة أيضا تظهر البركة وتخرج الأرض بركتها. فما تحب تشوف قانون، شوف ما بيتنفذ، يعني كيف كان الأمر. يعني شوف حضرتك مثلا إزاي حرم الإسلام الخمر تدرج، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربوا بالليل بس،
لأن ده تشريع مع تربية في ذات الوقت، تشريع وتربية،
يعني حرمت الخمر بعد 20 سنة من البعثة النبوية، سنة 8 من الهجرة. وبعدين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لآخر الآية، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا. في أمريكا حاولوا تطبيق تحريم الخمر سنة 1920، أنفقوا ملايين الدولارات وتقدم للمحاكم ملايين الناس، وسجن نص مليون أمريكي، والناس لا يزدادون للخمر إلا شربا، حتى اضطرت الحكومة الأمريكية لإباحة الخمر سنة 1933، يعني بعد 13 سنة لما ازداد الأمر والإقبال على الخمر ما قدرتش تحرم الخمر. وبعدين مش احنا بس اللي، يعني الناس بيظنوا ان احنا بس اللي بنادي بتحكيم الشريعة. يعني مثلا يقول الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله: إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى، لا تقل إن هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث، فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله.
ده كلام الشيخ الشعراوي، الشيخ فاهم انه بيكفر
محدش ايه يشك في ال فنقول ان الشريعه طبعا واجب تحكيم الشريعه، ودي مش امر غريب ان احنا نادي بتطبيق الشريعه.
مش امر غريب، لكن عايز اصل الى ما بدات الحلقه به، الى كيف وانتم كدعاء مؤهلين لهذا وتعملون على ذلك من سنين طويله، ان يصل في احساس المسلم العادي البسيط في الشارع انه يعني يطالب بالشريعة كما يطالب بلقمة العيش. يعني الإضرابات الفئوية والاعتصامات اللي حصلة من أجل مطالب صغيرة، كيف يرى الإنسان المسلم أن شريعة الله لا تطب وغريبة عليه، ولا يطالب بها كما يطالب بزيادة مرتبه أو تعيين في وظيفة؟ كيف نصل دعويا، كيف نصل بالناس إلى هذا المستوى في الواقع؟ يعني
هو احنا مش هنبدأ من الصفر، يعني او هنزعم ان احنا هنوجد قضية ملهاش اصل ولا اساس عند الناس؟ لا ابدا، هي الناس مسلمة محبة لاسلامها ولدينها. واقع الامر النهاردة ان ابسط الناس فهما، يعني والله الحمد، عنده حب بيسأل عن تفاصيل التفاصيل.
نعم.
يعني احنا مش هنغفل، ما هو النساء الشباب اتعرضوا لحملات تشهير او تشويه او حتى ان هم يهدموا معاني الحق في نفوسهم، ده عبر سنوات طوال. ولذلك لما فعلا بنستبشر بشير ولا تنفر، والواقع بيصدق، وبقول الامة بتولد من جديد، ده واقع، ما بنتجرش ولا بنبيع الوهم، لان مين اللي كان مالي المساجد في الاعتكافات؟ الشباب.
نعم.
مين اللي كان بيصلي تراويح؟ الشباب، الفتيات. مش عايز اقول ان النساء لا يقل عددهم عن عدد الرجال في المساجد. الاسئلة اللي احتك عن قرب هيجد اسئلة فعلا نوعية تدل على ان الامة عندها حب الاسلام. كل ده يعني ان كان اخواننا والله الحمد بذل وسع وجهد ومطالبين، يعني حضرتك بتطالب طبعا ان المسألة تتعمق اكثر واكثر، بحيث ان الامة زي ما بتطالب برغيف العيش لها، ده مطالبتها، لان فعل الاسلام ده حياة القلوب والارواح.
نعم.
ايه قيمة ان انا اكسب الدنيا واخسر اخرتي انا؟ اكسب
المليار. وايضا الشريعة التي تحقق العدالة
هي اللي تحقق الخيرات والبركات.
نعم.
في العاجل والآجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ياريت ان يخلى بين الدعاء بين العلماء وبين الامة، دي حسبة العلماء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة. للأسف الشديد طلعت علينا اللي بيسموها النخبة، مثقفة وتنويرية وكتب كان بتطبع بالملايين. ده الأمة اتعرضت لتشويه لو اتعرض لها جبل لندك.
صحيح.
فكون ان مازال بقية من خير وشواهد كتيرة بتبعث الامل في النفوس، يملكون الاعلام، يملكون وسائل التعليم، يملكون الثقافة، ما ده لابد ان هو يتقدم الامة الامناء.
هذا في حين هذا شرط فضلتك لمسألة بسيطة، يعني بعض الفضائيات الاسلامية البسيطة حينما ظهرت استلبت منهم الجماهير
طبعا،
في حين هم يعني اكثر مالا وكذا امكانيات، ومع ذلك كأن الناس كانت ظمأة لهذا النور.
والله الحمد الشواهد كتيرة، يعني هم الاعلام الفضائيات الاسلامية المشاهدين بتوعها بالملايين، وان كانت امكانياتها
ضعيف.
ما زالت ضعيفة جدا بالمقارنة لبقية الفضائيات. تعالى هات دعوة اي اخ من اخواننا، والله الحمد دعوتهم بقت مليونية، المحبين بحق وبصدق ما شاء الله لا قوة الا بالله، الجماهيرية اللي هقول الكلمات اصل مش عايزة اجهاد في انها تصل لشغاف القلوب والنفوس، لا ابدا، لكونها نورانية بحق مش بادعاء.
نعم.
ان الطائفة والنخبة التنويرية والنخبة المثقفة وهي كلها الحاد وكفر وزندقة واعراض عن منهج الله، وحتى لو كانت فيها ظاهر من المصلحة ما فيهاش ربط للارض بالسماء، ما بيربطوش الدنيا بالاخرة. احنا امة مسلمة غايتنا هي مرضات ربنا،
ولنا شخصياتنا وملامح ذواتنا، دي مسألة مهمة جدا.
بالضبط. بالضبط. فيخلوا بين الدعاء الى الله، احنا عايزين نكتب بقلم اسلامي، نفكر بعقلية المسلمين. ما هو حتى العلوم ده في وقت من الاوقات، خد على سبيل المثال للحصر، كانت البرنامج اللي دايما يطل على الناس، شوفوا الطبيعة اعطتنا، الطبيعة منحتنا، الطبيعة اعطتنا، ده ممكن تورث او تولد جيل شيوعي لا يؤمن بالله، لا يموت بصلة لدين الله.
الطبيعة رب
ده. طبعا الطبيعة هي الرب عندهم. كان ممكن نصوغ العبارة صياغة ايمانية، ان الله تبارك وتعالى هو اللي اوضع الخصائص دي في الماء، مش خصائص طبيعية وخصائص وخصائص. فلينا لسان، واحنا ما احناش ده الشيوعيين لما كانوا بصدد المحافظة على الهوية الماركسية رفضوا العلوم الليبرالية، رفضوها وقالوا ان ان اللسان محلي، اللسان مش عالمي، حتى لو كانت مواد العلوم عالمية اللسان محلي.
صحيح.
فلا بد من ضبط لكل شيء بدين الله تبارك وتعالى. فدي امة مسلمة تربى على كتاب الله وعلى سنة اليهود، بيربوا اولادهم على ايه؟ على التوراة، على التوراة. ده ما من أمة لها دين إلا وبتربي أبنائها على دينها.
كان بالمناسبة الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي ويقول هم بنو إسرائيل فبنوا من نحن، يعني يقصد أن هم بيبحثوا عن نسبة مزورة، هم لا ينتموا على بما فعلوه، لكن أين هويتنا؟ يعني في إشارة لبعض عناوينه
يقولون أن بني إسرائيل 12 قبيلة من بني إسرائيل تافوا في التاريخ، لم يعثر لهم التاريخ على أثر. هل اندثروا؟ أبدا، ما زالوا يتكاثروا.
لما تركوا الخطائط اليهودية تحافظ على هذا الاسم لبعد ديني ولبعد تاريخي حتى تصنع لها تاريخ في أرضنا.
صحيح.
نعم. فضلت دكتور أحمد فريد، ما زال الكلام أيضا عن الشريعة، وأنا ربطت ودخلت الدعوة السلفية لأنها على المحك من قبل ومن بعد، يعني في تربيتها للشباب والحفاظ على هوية الأمة من خلال حراسة الوحيين الكريمين الكتاب والسنة بما استعملهم الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد. لكن أيضا في مصطلح تردد على سنوات بعيدة عن مسألة جمود الشريعة، وبالتالي وجه بكتابات على استحياء عن مرونة الشريعة، فصارت تهمة شديدة، وصار علاج هذه التهمة أو الدفاع عنها يصل بالشريعة إلى الميوعة والخروج من الضوابط. وبهذه المناسبة أيضا كانت الدعوة التي تتهم بأنها عنوان الجمود في الدعوة للشريعة هي الدعوة السلفية، فما تقول في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة السابقة كنا ذكرنا أربع معوقات، وأن ما فصلتش المعوق الرابع. احنا قلنا في أربع معوقات اللي هم الأجانب، يهود النصارى مثلا، بيحاولوا يحولوا بين الأمة وبين تطبيق الشرع، أن عارفين المسلمين لما يطبقوا الشرع يبقى لهم شوكة ولهم هيبة
وعزة،
يعني بيقولوا المارد بدأ ايه يتململ ويخرج من القمقم ويحكم الدنيا، انهم مجربين دارسين تاريخ.
يبقى العائق الاول الاجانب والمستغربين،
والعائق الثاني قلنا ان هو الحكام الظلمة، والحمد لله ربنا ايه ريحنا من الايه من الحاكم الظالم
المستبد.
والعائق الثالث اللي هم المستغربين المسلمين اللي هم ايه تلاقيهم في الخندق مع ايه، يعني مع اليهود والنصارى، تلاقي هو مع سويرس مع جورج اسحاق مع يعني هو اسمه محمد واحمد بس ايه مع التانيين، لان جاي بافكار الغرب.
لا مش بس معاهم، ده ربما هو المنافح عنهم.
هم ممكن يشتغلوا كلام هو بيجروا يقولوا، يعني
انت حضرتك سقط كلام للانبا شنودة عن الشريعة. يعني الليبراليين بيقولوا يعني كلام مختلف.
ده الكلام ده اللي احنا بنقوله ان الشريعة الاسلامية فعلا كله بيعيش فيها. فهم يعني
المستغربين دي
المستغربين اللي هم الالمانيين والليبراليين اللي هم ايه كام واحد بيتنططوا في الفضائيات وفي الجرائد، والرابع اللي هم الاصحاب الجمود الفكري اللي بيقولوا ان الشريعه الاسلاميه الاحداث متجدده، وفي حاجات بتظهر في نت وفي الدش وفي اشياء متجدده وحوادث، والشريعه يعني نصوص من الكتاب والسنه. طبعا احنا بنرد عليهم رد مجمل، ان ربنا عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دينا.
نعم، فربنا عز وجل رضي الاسلام دينا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هما مش راضين بالاسلام دينا، يعني هو ربنا وقال من احسن الله حكما لقوم يوقنون، يعني هذا الحكم متصل بالامه يعني الى ان تقوم الساعه، ان الاسلام صالح لحكم البشريه الى ان تقوم الساعه. طبعا مش كل الاحكام الشرعيه من الكتاب والسنه بس، في الاجماع وفي القياس، يعني في علماء في الامه وفي يعني فقهاء بيقيسوا المسائل الجديده دي على مسائل منصوص عليها.
نعم،
لتشابه اللي هو القياس يعني. فهي الشريعة الإسلامية من خصائصها المرونة، إن هي بتستوعب أي أشياء جديدة أو أي يعني مثلا الحاجات الحديثة اللي هي بتذهب العقل، يعني مثلا زي البودرة ومعرفش الإبر اللي بياخدوها، يعني طبعا في يعني كل مسكر حرام و
تقاس يعني على الخمر،
تقاس على الخمر، يعني تلاقي في أحكام شرعية مثلا سجاير، مثلا كانش في سجاير في العهد الأول، بس بتخش في ايه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث،
القواعد
تجدها تدخل في اشياء من هذه. ما فيش حد يقول ان مثلا السجاير مش من الخبائث، او لا ضرر ولا ضرار.
نعم،
ودي قاعدة شرعية مستنبطة برضو من ايه، القواعد دي متاخدة برضو من الكتاب والسنة. فالشريعة غنية جدا، يعني بحيث ان اي حادثة او اي شيء يظهر فالشريعة يعني فيها من المواد التي تقاس عليها، وفيها من النصوص، وفي القواعد الفقهية للعلماء بيقدروا يحكموا على هذه الحوادث. وبعدين الإسلام زي ما قلنا حكم 13 قرن، يعني 1300 سنة، يعني هو ما سقطش أحكام الشريعة إلا من 100 سنة بس.
نعم،
فهو حكم 13 قرن من الزمان، يعني فإزاي نظن هو لا يستطيع أن يحكم بقية ال،
ودي مسألة القول بهذا مسألة خطيرة على عقيدة المسلم
طبعا،
أن الإسلام غير صالح لهذا الزمان لأننا تطورنا، يعني كلام يعني خطر جدا أن يقوله المسلم
عادي. من أعتقد ذلك خرج من الملة يعني. كان الكلام ده يزعل الناس ولكن ده حقي يعني، مش كلام نحن، أنا كلام الشيخ الشعراوي إن هو إن ده يكفر الإنسان لو اعتقد الشريعة لا تصلح، يبقى ده بيرد حكم الكتاب يعني. إن الدين عند الله الإسلام، خلاص يعني هو الدين الإسلام، وأن يبتغي دينا فلن يقبل منه.
كان الشيخ كشك رحمه الله يقول لهم يعني لما يجي الكلام عن الإسلام، جربوا الإسلام ولو مرة. يعني انتوا بقى عمالين تقولوا لا الإسلام لا يصلح، انتوا جربتوه عشان تشوفوا يصلح، اعتبروه زي الشيوعية زي الرأسمالية زي جربوه في الواقع وبعدين بحكموا. يعني كان مما
يعني هم بيقولون ان الإسلام يعني مجرد قيود وتنظيف للحريات يعني مش حاسين ان الإسلام ربنا عز وجل جعله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة. يعني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم، ما بنذبح الهدي والأضاحي، احنا اللي بناكل وبنهدي وبنتصدق، ربنا عز وجل يطعم ولا يطعم. فهو ربنا عز وجل شرع الإسلام من أجل أن نسعد نحن في الدنيا قبل الآخرة. يعني كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الإنسان لو ما غضش بصره يعني كما قال بعضهم من أطلق لحظاته دامت حسراته. وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. الإنسان لما بيخالف هو اللي بيشقى هو اللي بيتعب، لما بيطيع هو اللي بيسعد في الدنيا والآخرة.
برضو في هذه النقطة فالدكتور سعيد مسألة المشاغبة، مشاغبة المشاغبين على اختلاف بقى طوائفهم وفئاتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى، تخويف الناس منهم حتى تكون كلمة الشريعة فزاعة يخيفون بها خلق الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة التركيز على، خلينا ندخل في تفاصيل لكنها لها دلالة وصارت قضايا في وقت من الأوقات، مسألة النقاب واللحية، يعني باعتبار أنها دي كانت رموز شاخصة أمام الناس، مقاومة الإسلام في صورة النقاب، اتهام الإسلام بالجمود في صورة المنتقبة أو اللي هي تلتزم بهذه الفريضة، والدعوة للمرونة وفتح الباب للتبرج إن دي حرية وهكذا. كيف ترى المسألة؟ يعني كيف يلعبوا بها العلمانيون في الماضي والحاضر للتخويف من الإسلام من هذين الرمزين تحديدا؟
دي من صور الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، وحتى في وسائل الإعلام كلها لابد من طرح أسئلة معينة بغرض إبعاد الدنيا عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن رغم ده في الجملة الناس بتندفع لالتزام أحكام الشريعة
بالفطرة
والمطالبة بالعودة لدين الله سبحانه وتعالى. مسألة اللحية ومسألة النقاب، إيه وجه المشقة وإيه وجه العناء؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو في إيمان وما ننساش إن حتى الحريات والكلام عليها والتفلت من الشرع واتهام الشريعة بالجمود، هل العري والخلاعة؟ هات أي مسألة من المسائل التفصيلية اللي حضرتك بتذكرها الآن نتكلم عليها. هل العري والخلاعة هو ده التطور والتحضر؟ للأسف الشديد في سوء فهم، أو زي مثلا أنا زي اللي برتديه دلوقتي والأستاذ مصطفى لابس بدلة، أنا ما تهمش ما يلبس بدلة، المسألة فيها ساعة، ولكن الخطر في ان البعض رأى ان لبس البدلة هو التطور هو التحضر هو التقدم. البلد هي البلد، ما ركبناش صاروخ ولا صنعنا قنبلة ذرية لما العلماني او الليبرالي لبس بدلة وانا لبست الزي اللي انا لبسه، او اطلقت لحية هو لما حلق لحيته ما صنع ليش قنبلة ذرية، ما تطورش ولا تقدم. فللأسف الشديد المحاورات عايزة ضبط. أنا لما بقول ناخد بأسباب التقدم والتحضر والتطور مع التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش معارضة عندي، مفيش جمود، مفيش صعوبة في المسألة. اركب الطائرة باللحية، ايه المانع؟ المنقبة والمجلببة، والله هتركب الصاروخ، ايه المانع؟ هو التبرج والخلاعة هو ده رمز التطور والتحضر والتقدم. انا كنت في محاورة مع التلفزيون الفرنسي وأسئلة بعضها نمطي وبعضها مستجد، وكان الحوار كله مع مستشرقين مجموعة، يعني هي المذيعة وثلاثة مستشرقين معاها كانوا بيحاولوني. ومن جملة المحاورات وضع المرأة، وضع المرأة وليه المرأة وضعها كده وكأن في تقييد وحالة جمود. قلت لها انت لما لبستي الملابس اللي انت بتلبسيها دي انت صرتي طالبة. المرأة عندنا شأنها انها تكون مطلوبة، يدفع لها مهر حشمتها وقرها. انت عارف يا استاذ مصطفى مفيش عندنا ازمة في الزواج وسط المنقبات، اهو ده لغز هقوله لك انا بحكم الاحتكاك، ولو نزلت على ارضية الواقع هتشوفه. الازمة وسط، في ازمة عنوسة
صحيح.
كانوا بيقولوا يجي 13 مليون ده من كذا سنة، وده موضوع عايز حوار طويل.
نعم.
13 مليون الازمة دي موجودة وسط المتبرجات، تقل وسط المحجبات، تكاد تختفي وسط المنقبات.
سبحان الله.
اه والله
ده احنا محتاجين نعمل دراسات.
اه ده احنا محتاجين دراسة. لا دراسة على الارض.
على الارض.
دراسة على الارض. شوف فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. السعادة كل السعادة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما تقدم من تقدم الا بطاعة. ده انا عايز اقول لك ان الشباب الاحيان يكون في نوع من العربدة والانحلال، لما يجي يتجوز عايز واحدة منقبة. عايز واحدة محجبة.
الواقع بيقول كده.
الواقع بيقول كده. ده لابد من قراية الواقع. لابد من قراية الواقع. انا ما اقبلش ابدا ان واحدة متبرجة تيجي تحاكم المنقبة او لا طبعا، ده صورة معكوسة. او انا حتى لو ما هيجي واحد حليق لحية هيجي حاكمني انا ويحطني في قفص الاتهام وكأني متخلف وراجل، لا ده دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اطلقوا اللحى، احفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا، اوفوا، ارخوا، وفروا، روايات كتيرة. وانا طبعا الشهود والتاريخ امة وهي بتلتزم بدين الله ازاي اتطورت وازاي نورت اوروبا، ده موضوع مش عايزين نخوض فيه الان. فانا الزراعة والهندسة والطب كل دي مفروض الكفاية بيتقرب لله بتتميمها. وفي نفس الوقت ما ورد في الكتاب والسنة لا نقبل ان هو يخدش لا منا ولا من الخلق. احنا عايزين حضارة على منهاج النبوة، حضارة على اساس تعبيد الدنيا بدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فان له بذلك اجر. الحاصل وانا في الحوار قلت لها انتوا بتتعاشروا معاشرة الازواج، ما انا ما بحبش ان اوضع في قفص الاتهام. والله الحمد، وخصوصا اذا كان المحاور مش نقاط الضعف، عايز يدعى، عايز يبصر بطبيعة، فان هو يقف على منصة القضاء. قلت لها انتوا ليه بتتعاشروا معاشرة الازواج وبعد كده بتروحوا الكنيسة؟ قولي لي ايه السبب؟ هل معاشرة الازواج دي صحيحة؟
ده كان السؤال من فضلتك.
ده انا اللي بسأل، ما انا هي بتسألني وانا حورت السؤال لأسئلة. قلت لها ليه بتروحوا الكنيسة بعد
الهجوم؟
بعد معاشرة الازواج تروحوا بقى بعد ما يبقى فيه
بدون اغتسال، بدون
ده حالهم حال عايز دعوة، عايز
مساكين.
طبعا. قلت لها البنت لما توصل 14 مقصنا سافرت وشفت وارقام التليفونات اللي سايبينها للاولاد عشان لو البنت ابوها منعها تتصل بالتليفون يجوا ياخدوها. البنت وهي عندها 14 سنة يحل لها انها تجيب اللي بيسموه البوي فريند، وابوها ما يملكش منعه. وشوف الخبث
والقانون،
ده كله بالقانون، حريات عندهم كله بالقانون. ده مشاكل، دي خلق اذا كتلة
دي الدول العلمانية الليبرالية،
وهم اللي حيجبونا ويستوردونا تحديد سن الزواج. مواضيع عايزة فتح وعايزة طرح، وهم اللي بيسمحوا للبنت في سن 14 سنة انها تمشي فعلا على حل شعرك. تعالى الام بعد كده كبار السن، واحنا احيان بنقرأ وما نستوعبش ليه الصورة دي والمشهد ده. ليه النساء العجائز الكبيرات السن لازم يبقى معاها كلب في البيت؟ مفيش بر. دي اوضاع مأساوية. مش ان هم ييجوا يكلمونا على وضع المرأة. وضع المرأة كأخت وبنت وزوجة وام مالوش مثيل. البر كله للام، طاعة الرجل لامه وطاعة المرأة لزوجها، وعاشرهن بالمعروف. اذا كانت زوجة، اذا كانت ام وصاحبهما في الدنيا معروفة، اذا كان بنت العبد، اذا كان له ابنتان احسن اليهما ما صاحبتا ادخلته الجنة. الاخت
قيمة مفقودة في اي حضارة طبعاً. الا في
احنا لازم نتباهى بكل حرف في دين الله تبارك وتعالى.
ربنا يبارك فيك. الحلقة مع علمائنا يعني دائما تنسحب بصلاة، لكن في نهاية الحلقة يعني الشيخ احمد فريد في كلمة واحدة هل تقولها من قلبك وبصوت عالي؟ نريدها دولة دينية بكل صراحة وبكل وضوح، وبرغم ما يقوله الليبراليين عن وبعض الإسلاميين، نريدها يعني مدنية بمرجعية إسلامية في سطر واحد، لأن الحلقة انتهت وبعدين نفصل إن شاء الله في
أنا بقول إن المصطلحات دي لها تفسير يعني يعني لدرجة إن العوا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدولة مدنية أيام وكان حكمه ما عرفش جاي من الكلام ده. فهي لو دولة دينية بمعنى إن الحاكم له سلطان يعني النائب عن الإله، أو زي مثلا في إيران او في الفاتيكان او كده القسيس له يعني ايه حاجة من يعني من اللاهوت يعني او له، فاحنا مش عايزينها بالطريقة دي، احنا عايزينها تحكم بشرع الله، وده واجب على اي واحد يحكم بلاد المسلمين ان يحكمهم بشرع الله عز وجل. يعني احنا بنستعين بامور وتجد الشرع مثلا ومن لم يحكم بما انزل فاولئكم الكافرون الفاسقون الظالمون، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد يعني فلا وربك لا يؤمنون، يعني تاكيد على لابد ان يحكم الناس بشرع الله.
اذا انتم لا تريدون بالتحديد دوله شيوخ او ايات
لهم،
انما دوله تحكم بشريعه الله عز وجل، هي دي هذه القضيه
يعني. نعم. ده كلام عشان يبقى واضح، ما يبقاش الكلام ايه يعني في
ولسه في امور تانية مطلوب تفكيكها وتوضيحها حتى يتفصل الامور. انا اتمنى يعني ان شاء الله باذن يكون في لقاءات متعدده، لان مساله الشريعه محتاجه توضيح وتبسيط حتى تصل الكلمه. يعني
انا كان ليه تعليق بس غير على خبر كان جاء في قرات النهارده في الاهرام، بيقولوا ان هم رفضوا حزب الجماعه الاسلاميه لان في برنامج الحزب انهم يريدون تطبيق الشريعه. فانا مش عارف اللي هم اللي قائمين على لجنه الاحزاب او يعني هل هم من فلول النظام ولا هم يعني لو حزب علماني او ليبرالي على طول يوافقوا عليه، لو حزب اسلامي مثلا يقول لك تطبيق الشريعه. طب ما الدستور بيقول الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع.
طب الكلام عن حزب النور السلفي وهكذا يعني
لا حزب النور يعني
تصريح هو تصديقا لكلام الشيخ احمد، دول كلهم اصحاب اديان. لما يصبح لاحزاب علمانيه وشيوعيه وليبراليه ودي كلها، انا عايز اركز وانبه ان دي اديان عند اهلي.
انا عايز مره اسمع فضيلتك تركز على المساله دي،
لازم نركز،
انما دي مش افكار سياسيه ولا
لا 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 دي اديان،
انما ملل ونحل يعني
السلوك من ذاته
الفكر بره ما تنفعهمش، ما تنفعش بلاد المسلمين، لان النصرانيه مثلا ما لهاش حكم يحكم الافراد والمجتمعات والسياسه.
نعم.
غير الاسلام، الاسلام بيحكم كل حياه الافراد وحياه المجتمع.
نعم.
ويحكم.
نعم.
على نفس الحاكم.
هو من الواضح ان كل كلمه وكل مصطلح يحتاج الى حلقه، لان الموضوع ثري ويستحق يعني حلقات وحلقات، وهذا حق الامه عليكم كعلمائها. يعني الحقيقه يعني انا لا اخفي متعتي واكيد الساده المشاهدين بهذا اللقاء الماتع مع شيخين الجليلين فضيله الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، جزاك الله خيرا سيدنا، بارك الله فيك ونورتنا، وفضيله الشيخ الدكتور احمد فريد، بارك الله فيك سيدنا وشرفت بهذا اللقاء، واشكر لحضراتكم هذه المتابعه، واسال الله تبارك وتعالى ان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعلنا سبحانه من الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.